أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لابد من تلخيص الديباجة التي قدمتها بالأمس مع ملاحظة الأبحاث السابقة ضمن أمور. الأمر الأول حتى لا يطول البحث فيها، يعني بذكرها هيك، اتضح من المقاصد السابقة، مقاصد المقصود الثلاثة الأول، يعني العقد والإنعقاد، شروط المتعاقدين وشروط المحال، يعني شروط العوضين، اتضح أن الشريعة المقدسة لم تؤسس في باب المعاملات، بل هذبت ونقحت فقط، يعني حتى الضوابط. يعني مثلا ما تدخلت بأصل شروط العوضين، اجت أضافت إضافة إنه ما يكونوا متجانسين من المكيل والموزون مثلا في البيع، يصير ربا المعاملة. ما غيرت بالقرض شيء، اجت بلحاظ منظومتها القيمية او نظرتها الاقتصادية للشريعة، شريعنا الأقدس، قالت انه ما بيجوز الاقتراض بزيادة، وهكذا. الامر الثاني، اتضح ان كل عقد مستجمع للشرائط من الجهات الثلاثة، اي العقد والانعقاد والمتعاقدين والمحال، فهو مبدئيا على مستوى الاقتضاء يعني عقد صحيح ما لم يثبت وجود مانع شرعي. يعني القصة معكوسي، مش إذا بدي صحح عقد بدي روح ابعث عن دليل، إذا بدي بطل عقد تنطبق عليه الضوابط العامة بدي روح ابعث عن دليل. إذا فرق جدا وينسحب على كل الأبحاث. يعني بعبارة أخرى، إذا عقلائيا لا يوجد شرطية نبني على عدم الشرطية إلى أن يثبت وجود شرط، إذا عقلائيا الشيء الفلاني ليس بمانع نقول هو غير مانع إلى أن يثبت أن الشريعة منعت منه. إذا وين بفيدنا يا إخوان؟ هذا بينفعنا وبفيدنا في تنقيح إطلاق المطلقات وعمومات الأدلة العامة، وأننا نستطيع أن نتمسك به. الأمر الثالث، مقتضى العمومات في العقود صحة جميع العقود، يعني كل من انطبقت عليه الضوابط من الجهات الثلاث، سواء كان من العقود المتعارفة أم بات من العقود المولدة جديدة، ما كان له نظير. لكن إذا راجعنا هالعقد منيجي نجد أنه ينطبق عليه عقلائيا أنه عقد التزام بين الطرفين، ينطبق عليه شرائط المتعاقدين، أهلية المتعاقدين كاملة، الأهلية المحققة للماهية والأهلية العقلائية والأهلية الشرعية مثل البلوغ مثلا وعدم الحجر الشرعي. الحجر طبعا قلنا قسم منه بالشروط العقلائية مثل السفة، وقسم منه بالشروط الشرعية مثل المفلس، وبحثنا سابقا على هالأساس إذا بتتذكر. من الجهة الثالثة كمان شرائط المحل متوفرة، مال وليس أكلا للمال بالباطل وما بعرف شو إلى آخره، طب انتهينا. هذا العقد لا اسمه بيع ولا اسمه إجارة ولا إلى آخره، يقول خير إن شاء الله تنطبق عليه الضوابط العامة، مشمول للارتكازات العقلائية ولو لم يكن سلوك عملي عقلائي بهالطريقة، لأنه عقد جديد باتت الحاجة إليه نتيجة طرود زمان، مثل عقد التأمين مثلا، مثل بعض العقود التي تعقد مثل عقد الاستصناع، تعقد مو على يصنع لك بضائع، مثل ما لم يرد مانع ماشي هذا العقد. هذا الأمر الثالث مش تكرار للأمر الثاني يا إخوان، هذا الأمر الثالث لكي أنصص فيه على نكتة جديدة، وهي أن هذا يشمل العقود القديمة المعاصرة للنص والعقود المولدة. العبرة بانطباق الضوابط وليست العبرة بكون العقد شائعا أو غير شائع. هذا اللي بيسموه بالفقه المدني أو بالقانون المدني العقود المسمات والعقود غير المسمات. جيد، غير المسمى بصير مسمى يا إخوان. إذا ما صار مسمى عقد التأمين يعني لما شاع وذاع صار يوجد كل الرسائل العملية صار تحط على التأمين وكل هذا، ما عاش فارق وظيفي يا إخوان، صار الفارق أنه أمر مستجد. الأمر الرابع، اتضح أن جوهر العقود هو سلطنة وإرادة المتعاقدين ما لم تصطدم بالعناوين والمقاصد الشرعية المانعة. واضح، جوهر العقد هو إرادة المتعاقدين. ما قلت بينعقد العقد بس بإرادة المتعاقدين. الأمر الخامس، لا يوجد عقد في أبواب المعاملة يعد مغلف الشارع. شو يعني؟ يعني الشريعة جابت وهيك عقد مغلف وقالت خذه، لا يوجد، ما عندك شيء أبدا، ما في عقد من العقود هيك. ما أنشأت الشريعة واستحدثت عقد هي من عندها تعبدتنا فيه، كما تعبدتنا بمغلف اسمه الصلاة، بمغلف اسمه الصوم. وضح التعبير يعني شو معنات هذا الكلام؟ ليش قلت هذه أنا؟ روحوا شوفوا فقهنا يا إخوان، روحوا شوفوا بالبيع كيف يبحث الفقهاء قديما حتى إلى أوائل يعني قرب عصرنا، وكأن أحكام البيع تعبديات وبدنا نبحث لها عن دليل، كأنه أحكام الإيجار تعبديات وبدنا نبحث لها عن دليل. الأمر ليس كذلك، هذه معاملات عقلائية شائعة ذائعة موجودة، جاء الشارع وشذب وهذب بما شاء من إضافة شرائط ذكر موانع. إذا بده شكلية خاصة بالعقد بحثنا نحن، قالوا لازم تكون العقد باللفظ وباللفظ العربي وماضوي، كل هذا لم يثبت منه شيء يا أخوان، أبدا ما ثبت منه شيء بالأدلة الرصينة والوثيقة، مع أن فقهاءنا بقوا قرون يشترطون هذه الشروط. شوفوا مبسوط الشيخ وغير مبسوط الشيخ، كل كتبنا الفقهية تقريبا. لا يوجد عقد مغلف الشارع، ماشي، او هو مغلف الشارع. الامر السادس، ما بحثناه في المقصد الرابع، يعني المقصد السابق اللي كنا عم نحكي فيه حول آثار العقد الصحيح والعقد الفاسد، كان بحثا عن آثار العقد بحسب طبيعته النوعية العامة. ما في طبيعة شرعية، شو المقصود؟ مرة يا إخوان بنقول طبيعة البيع نتيجتها النقل والانتقال، متى نتيجتها ذلك؟ إذا تم العقد مستجمعا للأجزاء والشرائط خاليا من الموانع فهو مورد إمضاء الشارع، مش هيك؟ إذا أمضاه الشارع حصل النقل والانتقال التشريعي يترتب عليه، يعني نفذ العقد، نفوذ بسموه، فيلزم علينا إنفاذه. شو يعني إنفاذه؟ يعني أنا بدي سلم وهو بدي يسلم، وبحثنا نحن سابقا هذا المعنى، وإنه من واجب يسلم أولا، قلنا ما في دليل على إنه واحد واجب عليه قبل الثاني، البائع والمشتري، وهكذا. هذه الآثار اللي بحثناها هي الآثار الطبيعية النوعية للعقد. بكل عقد في آثار من هالقبيل، يعني أنت الآن لما بتبيع يعني البيع من الآن، يعني يجب التسليم بمجرد تمامية العقد، مقتضى طبيعة العقد كذا وكذا. الإجارة نفس الشيء، إذا أجرتك الدار لمدة سنة بمئة وما ذكرت أجلها، طبيعة العقد شو بتقول؟ بتقول إنه من حين انتهاء العقد ببلش عقد الإيجار، مش هيك؟ وهكذا. وهنالك آثار أخرى للعقود تقبل أن تتحول إليها العقود، فتصبح آثارا للعقد بالحمل الشائع، مش آثار نوعية للعقد، هذه آثار شخصية للعقد. بعضهم بسميها تغيير ماهية العقد، طبعا هو مش تغيير ماهوي، رح نجي ونبحث إن شاء الله. طبعا عم بحكي عن القانون المددي. بعضهم بسميه تحويل العقد، تحويل آثار العقد. كيف يعني تحويل العقد يا إخوان؟ تحويل العقد بيقول له بيعك إسا بس ما بتملك لبعد شهر، بأجرك الآن وبنعقد عقد الإيجار، بس أنت ما بتصير مستأجر إلا بعد 6 أشهر. ها؟ ما بتصير مستأجر. جيد. مرة لا، تحويل للآثار. كيف تحويل للآثار؟ مقتضى أنك مالك أن تصبح مسلطا على مالك، بينما أنا بشترط عليك أن لا تبيع المال الذي تشتريه مني من غيرك. قيد لك سلطان وانت بتقبل. بشترط عليك أني إن جئتك بالثمن إلى سنة لي حق فسخ البيع. أشترط عليك أن لا تبيعه إلى مدة سنة من أحد، ضلك محتفظ فيه. هذا تحويل الآثار الطبيعية. مقتضى الآثار الطبيعية للعاقد ما فيك شيء. هذا مستنتج من وين؟ من أن العقد جوهره سلطنة وإرادة المتعاقدين. ها؟ لا شك ولا ريب في الجملة عند أحد من الفقهاء عامة وخاصة أن للعاقد التأثير في العقد وفي آثار العقد، إنما البحث بينهم في مدى قدرة العاقد على التأثير في المجرى الطبيعي للعقد. بمعنى أنهم اختلفوا في حدود وضوابط هذا التأثير، واختلفوا في مدى إمكانية هذا التأثير. بعضهم قال على نفس العقد ما تقدر مخالف، على الآثار تقدر مطلقا. بعضهم فصل في الآثار، بعضهم قال مطلقا في الآثار وغيرها. طيب عم بحكي مش بس شيعة، في الإطار الفكر العام الإسلامي. إذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي جدا يا أخوان أن هذا البحث يصبح بمثابة من الأهمية قصوى في باب المعاملات. ليش؟ لأننا عقلائيا نرى أن الجميع يقول بأن العقد شرعة المتعاقدين عقلائيا، يعقدان متى شاء وكيف شاء وبأي وسيلة شاء، شاك بلا أشكال ولا ريب. فهما مسلطان على تمليك المال كلا أو بعضا، مجزأ من حيث الأبعاد أو مجزأ من حيث الآثار أيضا عقلائيا، هيك إلا إذا شرط مش عقلائي يا أخوان، كشرط ينافي أصل الانتقال. كما لو باعه يا أخوان الكتاب بشرط أن يبقى على ملكي، هذا جعل البيع لا بيع. هذا يضرب شرط ماهوي في تحقيق المعاملة، خلاف مقتضى العقد بل خلاف ماهية العقد. شوف يا أخوان في فرق بين خلاف ماهية العقد وخلاف مقتضى العقد. خلاف ماهية العقد هذا إن بيعك الكتاب على أن يبقى ملك، إذا ما تحقق ماهية البيعية التبادل ما تحقق، مبادلة المال بمال ما تحقق،
بيع المنفعة
لا، هو ما عم بيبيع المنفعة، عم بيبيع الرحبة بشرط أن تبقى ملكه. هذا خلاف ماهية العقد.
يصح بيع المنفعة،
إيه ما عندي مانع، بس هو مش فرض ما فعلا. مرة أخرى لا، يقال خلاف مقتضى العقد مش خلاف أصل الماهية. كيف؟ تزوج امرأة وشرطت عليه ألا يستمتع بها بأي نحو من أنحاء الاستمتاع. بعضهم قال أن لا يطأ، بقية الاستمتاعات مسموحة. قالوا هذا خلاف مقتضى العقد. ها مش عقد نكاح، هذا العقد إيجارة. جيد جيد. ففي مرات يتصور تحقق الماهية ولكن عمدة الأثار لا يتحقق، يطلب عدم تحقيقه، يقال خلاف مقتضى العقد. شو حدوده ضوابطه هذا؟ هذه الأمور يا إخوان هي التي يبحث عنها في بحث الشروط. من هنا احتاج إلى هذا الأمر السادس حتى نوه لهذا الأمر، وهو أن ما بحثنا عنه في المقصد الرابع من آثار للعقد كان حديثا عن آثار العقد بلحاظ الطبيعة التعاقدية. هنا البحث سوف يصبح عن مدى سلطنة المتعاقدين وإعمال إرادتهما في التأثير على مجرى العقد. ومن حيث المبدأ ما عندنا مشكلة، ما دام اسمه عقد ومتوفرة فيه الشروط الثلاثة، نحن شو بنقول؟ ما نقول المبدأ والاقتضاء يقول بأنه عقد صحيح، شو ما بدك في الشروط ما عندنا مشكلة. المهم أن لا يؤدي إلى عدم الانعقاد، أن لا يؤدي إلى اختلال في شروط المتعاقدين، أن لا يؤدي إلى شراء اختلال في شروط العوضين. انتهي. ما هو طبعا نحكي بالتراضي.
فيه رضا الطرف.
أحسن أحسن. مش نعم، هذا على إطلاقه ليس صحيحا، لأنه في بعض الحالات يصطدم بشروط غير عقلائية، في بعض الحالات يصطدم بشروط لا يقبل بها الشارع، يرى أن هذه مظنة الفساد النوعي مثلا، الاختلاف النوعي، فيمنع منها نتيجة رؤية قيمية عند الشارع. لذلك نحن ماذا نبحث؟ نحن نبحث في بحث الشروط شروط صحة الشروط. هو عمدة البحث أساسا يا إخوان، هو عمدة البحث، وهذا بحث لطيف وظريف وجميل. هذا البحث بحث الشروط، وللأسف يا إخوان رح يظهر معكم انه هذا بحث الشروط كان هيك مضيع تضييع. اول واحد عنوان وبحثه بشكل مستقل هو الشيخ الانصاري في المكاتب. قبل الشيخ الانصاري ما كان معنون بحث الشروط، يذكر هيك ضمن الخيارات وضمن بشكل جانبي، يعني بحث كلي هيك له شخصيه مستقله حقوقيه ما كان مذكور ابدا. طيب الامر السابع، طبعا إذا بدي لخص يعني الأمر السادس، يتضح أن العقد شرعة المتعاقلين وخاضع في أصله وكيفياته وآثاره لإرادتهما وحريتهما. هذا المبدأ طبعا، مش إنه عم بفتي. المبدأ إذا الشرع ما منع من شيء من حريتهما أو إرادتهما، يعني والذي يقيد ذلك وحده هو الشرع. خلينا نضيف على العبارة. الأمر السابع، وضحت أن ضمن الأمر السادس بعد ما في داعي إعراب، اتضح إلى هنا يا إخوان أننا في هذا المقصد اللي عنوناه بالمقصد الخامس، وهو بحث الشروط المسمى في القانون الوضعي بسلطان الإرادة، اتضح أنه يتم البحث عن الضوابط العقلائية والشرعية لصحة الشروط ومدى سلطنة المتعاقدين وحريتهما في التأثير على العقود كيفية وآثارا. والبحث عن مدى تأثير هذه الشروط على العقود. مرات شرط بغير العنوان العقدي أصلا، بيكون شيء بصير شيء تاني. خير إن شاء الله، فليكن. إذا تاني قابل للتصحيح بالعمومات فليكن. لا يخفى ولا يخفى أن هذا البحث مطروح في كتب القانون الوضعي تحت عنوان مباحث الإرادة وسلطانها، بينما طرح في فقهنا منذ زمن الشيخ الأنصاري تحت عنوان الشروط، فهو أول من عنوانه عنوانة مستقلة في الفقه، لا بمعنى أن مسائله لم تبحث في فقهنا، بل نجد مباحث الشروط مشتتة مفرقة في الكتب الفقهية من قديم الزمان. أقول مبسوط ما بحثها المباحث، بس مبحثها مشتتة مش في مكان واحد. لا يخفى يا إخوان أن بحث الشروط عندما طرحه الشيخ الأنصاري طرحه في مكانين. المكان الأول تحت عنوان بحث الشروط اللي هو ختم فيه تقريبا المكاسب، ما خلى بعده إلا مبحث القبض يمكن. وبحثه في مكان آخر. وين بحثوا يا إخوان؟ بالخيارات. بالخيارات، خيار الغب وخيار التأخير وخيار الرؤية وخيار العيب، فضلا عن خيار الشرط وفضلا عن خيار تأخير الثمن، كل هذه أرجعت إلى الشروط. فنحن نرتقي ونحن نبحث في القواعد الكلية للعقود أن نبحث الشروط في مكان واحد. إسا تفاصيل الخيارات هذه وتأثيرها بالبيع مش محل بحثنا يا أخوان، علما أنه هذه الشروط مش خاصة بالبيع. اللي خاص بالبيع هو ما جاء تعبدا في البيع، مثل خيار المجلس وخيار الحيوان. وإلا بقيت الخيارات خيارات أخلاقية هي في أصلها وأساسها كما لا يخفى، وكلها راجعة إلى شرط، إما شرط صريح أو شرط ضمني، كلها راجعة إلى شروط كما سوف يتضح. من هنا نحن لابد أن نبحث عن الشروط في محطات. المحطة الأولى حقيقة الشرط، وهنا جهات في حقيقة الشرط يا إخوان. الجهة الأولى في البحث عن المفهوم اللغوي، عم عنوين لكم بس تعرضت البحث. الجهة الثانية في الحديث عن موارد إطلاق الشرط في الروايات. المقصود مش الاستقراء التام، مقصود إثبات حقيقة يا إخوان، وهو أن الشرط أطلق بما هو أعم. الجهة الثالثة في الاصطلاح الفقهي. نحن نعرف الفلاسفة عندهم شرط، والأصوليين عندهم شرط، والنحاة عندهم شرط، واللغويين بيحكوا بالشرط، وأهل البلاغة بيحكوا بالشرط، والفقهاء عندهم الشرط. وقطعا مش بمعنى واحد عند الكل، قد يلتقي بعضهم مع البعض الآخر. نحن بيهمنا نعرف بالفقه شو يعني الشرط. ليش هالبحث طيب؟ في أي رواية بترتب عليها بقولي صحيح؟ سوف يتضح لكم أن عنوان الشرط أطلق في الروايات بشكل معتد به، ولو لم يكن إلا النبوي المشهور الذي دارت عليه أبحاث الشروط، المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم لكف. من هنا هذه كلمة عربية، نحن مضطرون للاستظهار بدقة منها أن نكون نعرف المفهوم اللغوي، ولازم نعرف إذا في مفهوم واحد ولا أكثر، معنى واحد ولا أكثر، ومضطرين نمشي بالروايات لنشوف بأي بكم معنى أطلقت في الروايات. وسوف يطلع أن الإطلاق أوسع من المفهوم العرف اللي في أذهاننا، خصوصا إحنا المتشرع اللي صار في أذهاننا الالتزامات التبعية أو الالتزام في ضمن التزام. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية واضح راح تكون هي البحث في شروط صحة الشرط، وده تسلسل في البحث، لذلك أدخل أنا آثار البحث كمان وكيفيته. يعني راح أقتطع من بحوث الخيارات الشيء اللي له على أبشرط حتى يكون بحث كلي في مكان واحد إن شاء الله تأتي تتمة الحديث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.